معنا الحياة إلى معنا تحية طيبة بوجهها أنا والزميل مارك البيتار لكل المستمعين. وطبعا مثل كل خميس نحن معكم بلقاء مباشر بيستمر لغاية الساعة 2:15. ما قلت مبتسم لأنه ما بعرف فعلا شو بقول اليوم زميلي مارك. على أمل أنه يبتسم مجدداً بوجهنا بنقول لكم أهلا وسهلا فيكم. وطبعاً أصدقائي بهالزمن نحن بأمس الحاجة لشهود إيمان حقيقيين، وفجأة الكنيسة بتطل علينا بنور جديد، قديس جديد الطباوي أغناطيوس موليان مطران الأرمل الكاثوليك اللي ب 19 أول رح يتم تقديسه بساحة القديس بطرس بالفاتيكان. لليوم بيسعدنا من قلبنا نقول أهلا وسهلا برئيس الإكليريكية بدير سيدة بزمار الأب جارو كلينجيان، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. يعني طبعا حضرتك معنا تنفتح سوا صفحات من سيرة حياة القديس أو الطبابي بعد أغناطيوس ونغوص بروحانيته ونحكي عن التحضيرات لهالحدث التاريخي اللي رح تصير مواكبة لأعلان القديس. فأهلا وسهلا فيك مجددا عبر لبنان الحر.
مرسي كتير وأهلا وسهلا فيكم أكيد، وبتشكر هيدي الإذاعة على هيدي اللفتة وأكيد هيدي الرسالة الكبيرة اللي نقدر نوصل، مش بس لأنه الديس ماله يا يعني بالعكس لنقدر عن طريقه نوصل نور ربنا للجميع. مرسي.
آمين. بداية مين هو المطران أغناطيوس موليان وشو أبرز محطات حياته، ونحكي شوي عن ظروف السياسية والدينية اللي عاش فيها بهذيك الفترة.
المطران الطباوي أغناطيوس موليان اللي حتقدس بعد يومين ب 19 تشرين، عضو بجمعية كانت بزمار البطريركية، خلق بال 1869 بمردين بأرمينيا التاريخية اللي حاليا هي تركيا. دخل على الدير بال 1890 تقريبا، تنشأ كبر بقلب الدير بزمار. كرمال هيك بنعتبره اليوم مش بس قديس من مردين أو قديس للأرمن الكاثوليك، بالعكس بنعتبره قديس من لبنان لأنه شرب من مية لبنان وأكل من خلال خيرات وتعلم بقلب لبنان. ارتسم كاهن بال 1896 وكان لللفتة لأول مرة بتصير وبتاريخ الدير مش صايرة لليوم، يعني كاهن بس يرتسم بيستلم مهام برعية أو بيكون نائب رئيس الإكليريكية بقلب الدير. دغري كان هو المرشد الروحي للإكليريكية وللكهنة والآباء اللي كانوا موجودين بقلب الدير.
كانوا أكبر منه كمان؟
كلهم أكبر منه. خوري جديد بيكون هو مرشد روحي دغري، هيدا دليل على روحانية كبيرة كانت عنده.
صح.
خدم سنتين بقلب الدير وبعدين انتقل للإسكندرية خدم فيها. من بعدها عينوا البطرك نائب بطرياركي وأمين سر، رجع خدم بمردين لمدة سنتين ورجع للإسكندرية، وآخر شيء بال 1911 انتخب مطران، كان تقريبا بعمر صغير يعني انتخب مطران بحدود ال 40 مطران لمردين لمسقط رأسه محل ما ولد. خلال خدمته بنشوف هالتواضع اللي كان عنده. بأحد الرسائل بينطلب منه انه يبعت سي في عن نفسه، فبيكتب انه ما عندي شيء جديد اقولكم اياه، كل شيء موجود عندكم، وكرمال الصوره اخر صوره انا اخذتها بالاكليريكيه. اكيد كان عنده كتير اشي يخبره عن رسالته، لانه بالرسائل اللي بتنبعت لرئيس الدير وللبطرك بنشوف كان عنده اهتمام بالحياه الروحيه للمؤمنين، وبذات الوقت باعاده فتح المدارس بقلب المناطق يلي خدم فيها.
وبالنسبة للظروف السياسية والدينية اللي كان عايش فيها بهذاك الفترة،
لل 1911 ما كان في أي مشكلة تقريبا. انتخبوه مطران مثل ما قلت وصار يخدم كرئيس أساقفة بمدينة مردين، لأنه كان تقريبا أكبر أبرشية للأرمن الكاثوليك وقتها. لل 1915 نيسان، بعشرين نيسان بيكرم من قبل السلطنة العثمانية بأوسمة الوفاء للسلطنة العثمانية. هيدا بعشرين نيسان. بعشرين أيار على الأقل بعد بشهر بتبلش بتبين المشاكل السياسية وبيتهموا ببلشوا يتهموا الأرمن بأنهم عم يتواطؤوا ضد السلطنة العثمانية. من أول الأشخاص اللي بيتهمون هو المطران الشهيد إغناطيوس مالويان، بيتهم أنه هو عنده سلاح وعم يخبي سلاح بقلب الكنيسة وقلب الرعية، وأكيد بيصير بنص الليل حسب ما بيذكروا الشهود العيان وقتها بيهجم على الكنيسة جندرمة التراك، بيعتقلوا المطران، ببلشوا بيفتشوا الكنيسة بالرعية وأكيد ما بيلاقوا شيء. ومن بلش من وقتها بتبلش هيدي الجلجلة إذا فينا نقول ليوصل للقداسة.
وهون تم استشهاده بهذاك الفترة؟
نعم، بعدها بثلاث أشهر بيتم استشهاده، بيعتقل لمدة ثلاث أشهر من بعدها بيتم الاستشهاد.
وكان بدهم يجي أنه يرتد عن دينه
آخر فترة لما بيبلش التحقيق بأيار وما بيقدروا يضغطوا عليه، بيصير ببلش بحزيران بتبلش القوافل تنطلق ليتم للأسف ذبحها وقتلها. من أول القوافل هي قافلة مالويان يلي كان معه 14 كاهن من جمعية كانت بزمار البطريركية كان بيخدمه هنيك، و416 مؤمن كانوا كلهم متهمين بالخيانة للسلطنة العثمانية. ببلش القافلة مسيرة من مردين انطلاقا لديار بكر، من ديار بكر على الصحراء بسوريا، وهنيك بيتم الاستشهاد وبيتم قتلهم للأسف.
تفضل.
قبل لأنه كنت عم تقولي عن أنه بيجبروا الارتداد عن دينه، كان بيضغطوا كتير عليه وعلى المؤمنين أنه إذا بدك تخلص انكور المسيح وارتد عن ديانتك. اللي بيميز مالويان مثل كتير قديسين شهداء بقلب الكنيسة رفض هيدا الارتداد، ظل معلق بإيمانه وأكيد بقوميته الأرمنية.
طيب الدافع الروحي اللي دفعه لرفض الارتداد عن إيمانه رغم التهديد ورغم التعذيب؟
بتخيل الدافع الروحي أول شيء من حياته الروحية العميقة. اليوم إذا إنسان بده يدافع عن شيء بده يكون بيعرف قديش قيمته كبيرة عنده ليقدر يدافع عنه. اليوم أنا ما فيني دافع عن شقفة حديدة صغيرة، بس إذا عن جوهرة أو ألماس وبعرف قديش قيمتها كبيرة بصير دافع بأقوى ما عندي. بتخيل إغناطيوس مالويان هالشخص يلي بنعرف عنه متعبد كتير لقلب يسوع، واستشهاده كان بنهار 11 حزيران بنهار اللي بنكرسه نحن لجسد وقلب يسوع، هو الدافع الأساسي اللي خلاه أنه لا، حياتي مع يسوع أقوى وأهم أني أنكر إيماني.
أبونا شهداء الكنيسة وعبر سيارون يعني في منهم كانوا مثلا تعامل الأسود، منهم ميتوا الصلب، منهم رجم، حرق، شنق، ذبح أو غرق، بس كلهم الملفت أنه كانوا يتقدموا من الشهيد وهن مبتسمين أو عم يرتلوا أو عم يصلوا. أنه برأيك كيف ممكن واحد أو بتقدر تفسرنا هيدي الحالة يلي العقل أو المنطق البشري ما بيقدر يستوعبها؟
هي منطلقة من حس الانتماء. اليوم انتمائنا للكنيسة وليسوع المسيح مش بس انتماء مادي. نحن كلياتنا بننتظر من الكنيسة تكون حدنا بالظروف الصعبة إن كان ماديا وإلى آخره، بس انتمائنا نحن قبل كل شيء للكنيسة هي لخلاص نفوسنا. شي اللي خلى القديسين يتوجهوا بقوة وبهالابتسامة القوية، أحد أباء الكنيسة بيقول أنه ربنا بيعطيهم هيدي النعمة أنه قبل الاستشهاد بيصيروا بيشوفوا الملكوت. هيدي واحد. اثنين، هيدي الاستشهاد أو الابتسامة هو القوة قدام الأسود أو الصلب أو القتل مثل ما صار مع ديس مالويان. تجي هيدي القوة أنه هو عارفان وين رايح، عارفان شو رح يصير معه. هو يمكن عم يخسر هيدي الدنيا بس عم يكسب ملكوت السماوي. فبتخيل من هيدي الحياة الروحية القوية وهيدا التعلق بيسوع والتعبد الإيمان هو اللي خلاهم كلهم لهالقديسين يكون عندهم هيدي القوة قدام الشهادة.
طب كيف عاش رسالته ككاهن وكأسقف بهديك الظروف الصعبة؟
ككاهن وكأسقف كان مثال حي للتعبد لقلب يسوع وللقربان المقدس، وكان أمين، كان شخص كتير أمين وعنده حياة روحية بنشوفها من خلال المراسلات اللي بتصير مع الدير والشهود الأشخاص اللي بيشهدوا لحياته الروحية اللي عاشوا معه. ديس مالويان بنشوف عاش مش بس الإبادة الأرمانية، قبل عاش كذا وقت كان فيه ظروف صعبة. بفترة الإكليريكية اضطر يترك الإكليريكية لمدة سنتين بسبب كان عنده مرض ومشكلة بالرواية، ومعروفين ان احنا فوق بداية بزمار نسبة الرطوبة قدية كبيرة. فمدة سنتين رجع لماردين، بس خلال الرسائل اللي بنشوفها مع مطران ماردين وقتها ما اكتفى ان هو ترك الإكليريكية ليرجع يتعالج، بنشوف انه كان بيطلب من الأسقف ماردين وقتها بينبعت لدير الزور ليفتتح مدرسة وليعلم المؤمنين الأرمن الكاثوليكي اللي موجودين بسوريا وقريبين على الحدود مع ماردين، ليعطي دروس بالكاتاشيز والتعليم الديني. واحدة من الظروف الصعبة، واحدة من الظروف الصعبة اللي عاشها وكتير مهمة، لما كان بيخدم بالإسكندرية بيجوا لصوص حرامية بيسرقوا الكنيسة وبيخربوها وبيطلعوا القربان من بيت القربان، بيطلعوا القربان المقدس وللأسف بيكبوه بالزبالة. فبيكتب برسالته اللي بوجهها لرئيس الدير انه اللي السرقة صارت، بس الشيء الصعب انه يمكن اهين اني اشوف عذابات الجهنم ولا اشوف قلب يسوع، اشوف جسد يسوع مرمي بالزبالة. فواحدة من الصعوبات اللي بنشوفها انه كان بتحس بقلبه لما بيشوف هالقلة الايمان وهالتدنيس للكنيسة.
تنحكي على روحانيته، شو اللي ميزه عن غيره، شو الروحاني اهم شيء بهالروحانيه ممكن الواحد اليوم يتشبه فيها او يقدر يتعبى منه.
الديسين مثال لكل واحد منا، كل قديس في رساله وفي مثال بيعطينا بيعلمنا لنقدر نصل اكثر ليسوع ونتشبه بيسوع. مالويان اليوم بيعطينا درس بالامانه، امانه لايمانه، امانه لتعاليم يسوع، والأمانة لقوميته وانتمائه الأرمني. المالويان هالقديس بأمانته راح للاستشهاد واستشهد. الدرس اللي بيعطينا إياه اليوم نحن بحاجة كتير اليوم، خاصة بمجتمعاتنا واليوم بلبنان، الأمانة للمبادئ، الأمانة بقلب العيلة، هيدا دروس روحية بتتوجه لكل حدا منا.
الأمين مش أمين بقليل ما بيكون مرك. أمين بكتير. إذا بنحكي شوي عن بعض الأقوال اللي نسبت له أو الرسالات، بيقول في كتابات معينة أو رسالات معينة كمان من الممكن إنه الواحد يقدر ياخد منها عبر.
بنبلش برسالة اللي حكيت عنها قبل شوي اللي كان بينطلب منه السيفي، بنشوف فيها التواضع لما بيذكر إنه مين أنا لينكتب اللي أكتب عن نفسي، يلي بتعرفوه بتعرفوه هيدا هو. يعني درس لليوم لكل واحد منا انه تواضع. بالرسالة التانية بنشوف كيف بيعظم قلب يسوع وكيف بالنسبة له عذابات جهنم اهين من انه يشوف التدنيس للقربان المقدس. واللي قام مع عمه بالسجن بعشرين ايار لما بيقتادوه للسجن، بعد فترة من العذابات أمه بتتحاول تتقرب وتشوفه هو بالسجن، فبلقاء مع أمه نوعا ما بيشبه لقاء أمنا مريم مع يسوع هو على الصليب. بيطلب منها شغلتين، بيعطيها وصيتين، وتخيل هيدي الوصيتين اليوم الموجهة لكل واحد منا. الوصية الأولى بيطلب من أمه تروح بتعزز إيمان المؤمنين، مترانكم بخير، ما راح بيتنازل عن إيمانه، ما رح يتنازع عن قوميته الأرمانية. فاليوم رسالة لكل واحد منا، ودور رسالة لكل أم بكل عائلة أن تعزز أولادها على هيدي الأسس والمبادئ لازم نكبر عليهم. الرسالة التانية أو الطلب التاني بيطلب من أمه، بيطلب حذاء بيكون أكبر بنمرة من على أجره. قال بعرف أنه رح يقتدوني، رح كون بأحدى القوافل يلي رح تروح للذبح، بدي حذاء مش لأرتاح أنا بمشي، لقدر اتحمل المشي وما يكون عائق علي لانكر المسيح. فاليوم نحن كمان على خطى القديس مالويان لازم نتسلح مش لنتسلح بس لنحمي حالنا، نتسلح لنكون قادرين نصمد بهيدي الحياة لنصل لملكوت السماوات.
بالنسبة لأقواله،
أقواله أول شيء في واحدة من الأقوال يلي بيعظم فيها أمنا مريم، بيقول أمنا مريم هي أم الكل وهي شفيعتي بالأوقات الصعبة. وواحدة من الأقوال بيعطي دور كبير فيها لدى سيدة بزمار، بس أهم واحدة بيحكي فيها حرفيا بالعربي ما بعرف فينا، وهي الرسالة بالأرمني، بس بيذكر فيها أنه الربان المقدس هو محور الحياة، منه بناخد القوة لننطلق بهذه الحياة.
حلو، كيف كانت علاقته مع الربان المقدس؟ بقوله كتير كان يعني الأهم بالنسبة له الربان.
كان شخص متعبد كتير للربان المقدس، ويمكن للصدفة أو هيك مشيئة ربنا خلق ميلاده كان بعيد الربان المقدس، ارتسم بعيد الجسد، واستشهاده كان بعيد الأربان المقدس، فكان محور حياته ومبين رسالة ربنا لقاله هيدي هي كانت، وكان متعبد، شخص متعبد كتير للأربان المقدس.
وعلاقته مع مريم العذراء؟
علاقته مع مريم العذراء بنشوفها مثل ما قلت قبل شوي بعلاقته مع أمه. كان شخص، لأنه نحن بجمعية كانت بزمار دير مكرس لسيدة الانتقال، وشفيعتنا هي سيدة الألم، يعني بنكبر على هيدا الشيء، وحتى الإكليريكية بتتربى على هيدا الشيء، فكان لها حصة كبيرة كتير بحياته أمنا مريم العذراء.
ليه شفيعت سيدة الألام؟
لأنه الصورة يلي نهدت للبطرك الأول أبراهام أرتزيفيان لما عين بال 1749 كبطرياك الأرمن الكاثوليك كانت سيدة الألام،
الأوجاع يعني بنقدر نقول،
أي الصورة اللي فيها العذراء عم تبكي،
يعني اللي عيدها ب 15 ايلول،
ب 15 ايلول، ايه
بعد
ب 15 مزبوط، ب 15 ايلول لها حصه كبيره عنا بالدير، لانه هي موجوده هلا محطوطه بكابيلا سيده بزمار، بس لانه نحن بنسميها سيده العجائبيه، في كذا اعجوبه منسوبه لها صارت بقلب الدير.
طيب بهالايام اللي عم تكثر فيها التحديات وعم تضعف القيم، يعني كيف من الممكن اليوم قديسنا الجديد إذا الله راد رح يقدر يلمس قلوبنا، وخاصة قلوب الشبيبة يلي عن جد بدها كتير 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 قوة تنخليها تتجه يعني نحو درب الرب؟
لك نحن كمسيحيين دايما مثالنا الأول والأخير يسوع المسيح، بس لأنه بضعفنا البشري شوي صعب نصل لنتمثل ونتشبه بيسوع المسيح، بنبلش نفتش عن أشخاص قدروا يتشبهوا، أولاً أمنا مريم العذراء، وبعدين القديسين، في قديسين كتير، واحد من اليوم إغناطيوس مالويان، كل قديس له رسالة بيعطينا إياها بيعلمنا إياها، اليوم مالويان بيعلمنا هذه الأمانة، عم نعيش بمجتمعات كل يوم عن يوم عم نكتشف إشياء فساد، نصب، احتيال موجودة بعالمنا، كتير بحاجة لهيدي الأمانة. اليوم إذا نحن بدنا نكون مجتمع صالح، عايشين بمحبة، عايشين بسلام، بدنا نكون أمناء، أمانة للعائلة، ضد الخيانة، ضد السرقة، ضد النصب، ضد الاحتيال، أمانة لإيماننا قبل كل شيء، أمانة لتعاليم يسوع. هيدي الروحانيه اللي اليوم عم يحاول يوصلنا اياها القديس إغناطيوس مالويان. بالنسبه للشبيبه، شبيبه مثلنا عم تتخبط اليوم بهالازمات اللي عم نعيشها، لتقدر تظهر من هيدي الازمات، لانه اليوم الازمه بتجر الانسان للغلط،
صح،
فليقدر ما يجر للغلط بدنا ناخذ مثال إغناطيوس مالويان لهيدي الامانه، امانه لتعاليم يسوع، الأمانة لانتماءاتنا. اليوم هو بينتمي لقومية أرمنية، بس اليوم مش كل العالم تنتمي لهالقومية الأرمنية، في كل شخص له انتماء، هيدا الانتماء بيحدد هويتي، خاصة اليوم بانتمائنا لكنايسنا، فكتير مهم الدفاع عن هيدا الانتماء، لأن هو بدي يحدد هويتي ودي يحدد الأسس أو المبادئ اللي لازم أمشي عليها.
طيب أبونا، هل في ذكريات معينة للطباوي ماليون بيحتضنها دير سيدة بزمار اللي نشأ فيه وكرس حياته قبل ما يكرس حياته لمساعدة لخدمة شعبه؟
في ذكريات كتيرة
ومشاهدك معي، يعني مشاهدات معي يعني انه خبروك عنها
فيها رح اتحدث عنها، بس قبل ما فوت فيها يعني من وقت لحظة مثلث الرحمات البابا فرانسيس اعلن تاريخ تقديس مالويان، للحظة اللي نحن اللي عايشين بديها بنفكر انه مرق من هيدي الكنيسة، وقف ارتسم هون، يعني لحظات مش صعبة، فرح انه انا اليوم عايش بمحل خيي اللي كان معي بالجمعية بينتمي لذات الجمعية اللي انا فيها وصل للقداسة، فما في شيء مستحيل. في لحظات كتيرة وفي صور اليوم بتتأثبت موجودة بمتحف مخصصين نحن، متحف للقديس الجديد، بافتتاح الكابيلا، بترميم الكنيسة، بما انه هو كان مرشد الروحي للإكليريكية وللإخوارنة، فبنشوفه بأحد الصور مع رسامة ثلاث إكليريكيين جداد، وهيدي نوعا ما بتأثبت انه قديسي كان موجود هون، موجود بقلب هالكنيسة، كان واقف بهيدي الزاوية. في لحظات كتير حلوة، في شو اسمها، في عنا ثلاث بدلات لقلو للقديس كان بيستخدمها هو، للأسف رفاته ما عنا لأنه استشهد بقلب الصحراء وما عرفنا الموقع بالضبط وين صار الاستشهاد، وفي صليب اليد الشخصي اللي كان بيستخدمه هو بقلب القداديس كمان معروض بقلب الكنيسة.
هلأ الاحتفال إذا الله رد رح يكون ب19 تشرين الأول. نحكي شوي عن البرنامج رح يصير كتحضير قبل هون عندنا بلبنان بأرمينيا، وكيف رح تواكبوا الحدث، وكمان مين رح يشارك بهيدا الحدث بالفاتيكان.
أول شيء رح نبلش بدير بزمار الأحد 19 شهر، رح يكون في قداس الساعة 10 باللغة الأرمانية، وفي بعض الصلوات بالعربي أكيد. من بعدها رح ننقل مباشرة عن طريق السكرينات اللي رح تكون موجودة بقلب المدرج اللي هو بيحمل اسم القديس الجديد، رح ننقل مباشرة لحظة التقديس أو حدث التقديس اللي رح يصير بساحة الفاتيكان على 10:30 بتوقيت روما، يعني عنا 11:30. من بعدها رح يكون في مثل برنامج احتفالي مع صلوات، رح نعمل مجموعة تراتيل رح يترتلوها الإكليريكية بالإضافة للجوقة، مجموعة صلوات نعمل من بعدها، ورح نعرض فيلم وثائقي عن حياته مدته تقريبا 10 دقايق، ومن بعدها رح يكون في بركة بصليب اليد تبعه، رح يقربوا المؤمنين ليبوسوا ويأخذوا البركة من صليب، ورح ينفتح أبواب الدير ليقدر العالم تفوت تزور المتحف يلي خصصنا. هذه بالنسبة لدير بزمار
نهار الأحد. هيدا كمان
أكيد بنهار الأحد بساحة الفاتيكان على 10:30 بتوقيت روما رح يكون في التقديس قديسنا الجديد بالإضافة لست قديسين رح يكونوا معه، ومن بعدها برئاسة أكيد البابا لون الرابع عشر، من بعدها رح يكون في أكيد القديس بساحة الفاتيكان. الحدث اللي من بعده رح يصير دغري الشهر الجاي ب15 الشهر رح يكون في قديس برئاسة غبطة أبينا البطريرك ببازيليك حريصة، مدعوين كلهم، هو قديس شكر لنشكر ربنا. الموجودين بساحة الفاتيكان أكيد إخوانة الرعاية ومطارنة السينودوس عنا رح يكونوا موجودين، على رأسهم غبطة أبينا البطريرك رافائيل بيدروس، رئيس دير سيدة بزمار مع أباء اللي موجودين فوق رح يكونوا كمان بروما، مع عدد كبير من المؤمنين رح جايين من كل العالم، رح يكون موجود فخامة الرئيس كمان رح يكون موجود، وأكيد بطارقة الكنائس الكاثوليكية رح يكونوا موجودين ويشاركونا هيدي الصلاة وهيدي اللحظة.
بالنسبة لنشاطات تربوية أو رعوية بهالفترة،
نشاطات تربوية ورعوية في عنا بالشهر الجاي عيد الإكليريكية يلي بال2001 حملت اسمه شفيع هو القديس غناطيوس مالويان، فبعيد الإكليريكية رح نعيد بعيد 61 للإكليريكية وعيد 45 للمجلة اللي بتطلق الإكليريكية، ورح تكون المجلة كلها مخصصة لأبحاث انعملت عن غناطيوس مالويان. من بعدها رح يكون في من بآخر قبل الميلاد بشوي رح يكون في تجمع لكل طلاب المدارس الأرمن كاثوليك من بعدها للشبيبة الأرمن كاثوليك بقلب الدير، ومن بعد الميلاد رح يكون في مسابقة بين المدارس الأرمنية الكاثوليكية عن الطوباوي إغناطيوس مالويا.
أبونا هلأ ذكرى عيده مثل كل القديسين يكون فيه، بيكون يعني تاريخ استشهاده أو تاريخ ميلاده أو تاريخ تقديسه؟
لا رح يكون تاريخ استشهاده. نعم ب 11/7 من كل سنة رح يكون التاريخ الرسمي لنعيد بعيد القديس إغناطيوس مالويا.
11/7 11 تموز يعني.
مزبوط.
طبعا شو يعني السؤال بيطرح نفسه، يمكن شو بيعني تقديس الشهيد مالويان للشعب الأرمني؟
رجا كتير كبير. مش صدفة، أنا ما بقولها صدفة، بالعكس بقولها عناية إلهية أو مشيئة ربنا أنه نحن اليوم بيوبيل الرجا بيجينا هيدي النعمة من ربنا. هيدي الرجا اليوم بعد 110 سنين من الإبادة الأرمنية بينبثق بشكل رسمي وعلني، وهو أول قديس بينعلم الكنيسة الكاثوليكية بشكل رسمي، أول قديس أرمني. فلحظة رجا كتير كبيرة ولحظة أمل أنه برغم كل الاضطهادات والصعوبات، مش بس الأرمن، كل اللي بيعيشوه بالعالم، كل المؤمنين، باللحظة المناسبة ربنا رح يتدخل وبطريقته. يمكن في كتير أشخاص بيستنوا انتقام، في أشخاص بيستنوا ترجع أراضيهم يلي راحت بالمجازر، بس ربنا قدم هيدا كله، عطانا النعمة إنه يكون عنا قديس، بيكون عنا شفيع، إذا فيني أقول بيسهلنا دربنا نحو السماء.
بس ما بيغفروا، بيقدر يغفروا؟
كتير موضوع حساس بالنسبة للأرمن.
مش هين.
مش هين. إذا بدي أمشي على تعاليم يسوع المسيح، إيه لازم أغفر، لازم سامح. بس بوقت ذات الوقت في دم الأجداد، في دم الشهداء، بس ما في إنسى.
بس حس يعني بتحس
بضل موضوع المغفرة والمسامحة إشارة استفهام. أنا كمسيحي إيه لازم سامح، بس كأرمني ما فينا نفصل مسيحي عن أرمني، بس ما فيني إنسى لأنه في تاريخ، في عالم بذل الدم. اليوم لو نحن نسينا تاريخ المطران ما كان وصل للقداسة.
بس يمكن الشعور اليوم بيتغير مع تقديس الطوباوي مالويان، بيتغير كيف انه بتحس انه في العداله، عداله السماويه عطت هيك رجع، مثل ما قلت حضرتك رجع حلو مش بس للشعب، للشعب الارمني اكيد، للشعب الكل، كل الشعوب عموما، بس الشعب الارمني تحديدا.
نعم. رجع كتير كبير، رجع كتير كبير. ولحظه الاستشهاد يعني ليه كنت عم أقول ما ننسى اليوم بشهادة جندرما التراكي اللي قادون بالقافلة مع 416 مؤمن ليستشهدوا. قبل استشهاد بلحظات عنده طلب أخير كان أنه يقدس، وما معه غير كسرة خبز، وأكيد بالصحراء لا في هيكل لا في شيء، بس هاللحظة لو بننساها نحن يمكن اليوم ما اليوم ما كان وصل للقداسة بشكل علني. بيقولوا جمع المؤمنين، عمل الصلوات على هيدي الخبزة يلي معه، وبلحظة التقديس بيشهدوا هن الأتراك انه بتنزل مثل نوع من الخطيطة او الغمامة بتغطيهم لبين ما يخلصوا هالتقديس المناولة. فهيدي الامور اليوم اذا وصل على القداسة اكيد سامح، لا يقدر يوصل على القداسة، بس ما فينا ننسى.
حضرتك قلت ببداية الحلقة انه عينوا مرشد، يعني كان صغير ولأباء اكثر منه كان عم يرشدهم، لأي مدى هم تحس انه عمل الروح القدس فيه كان كتير 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 قوي تا يقدر يكون عنده هالروحانية بعمر صغير؟
هي الدعوة، ربنا كل انسان عاطي دعوة وعاطي نعم، وهالوزنات يلي بيعرف يشتغل فيها صح بيكتروا هالوزنات وبيعرف يصل لمحل مصبوط. مالويان عرف يكتشف، نحن اليوم كأشخاص مسيحيين مؤمنين ربنا عطانا الحرية، مع الحرية عطانا هالوزنات، عرف يشتغل صح بهيدي الوزنات، وهالروحانية الكبيرة يلي اكتسبها وكانت عنده دليل كبير على مالويان فعلا من وقتها كان مشروع قداسي.
طيب إذا بدنا نقول هلأ مثلا هذا الزمن نحن عايشين الصراعات الكتير كبير الأزمات، برأيك شو بيقلنا اليوم لديس مالويان؟
ديس مالويان اليوم بيوجه لنا، بتخيل أنا بيوجه لنا رسالة كتير كبيرة. الأزمات رح تضل، نحن أملنا كتير كبير بربنا. ديس مالويان الرسالة الأولى بيوجهها هي الرجاء. اليوم بعد 110 سنين من الإبادة الأرمنية من الظلم، بيجي ربنا بطريقته، مش بطريقتي أنا كمفهوم بشري، بطريقته هو، بعدالة يلي بيعرفها هو، بيحقق لنا نوعا ما هيدي العدالة. فمالويان اللي بيعلم لنا إياه، بيعطي رسالة لكل العالم، برجع بكررها، هي الأمانة. عم نعيش أزمات كتير كبيرة، عيال مفككة، نصب واحتيال موجود بكل محل، منقرأ كل يوم حوادث قتل وواص، وفي كتير أشياء غلط عم نقراها كل يوم، بنشوفها كل يوم. هيدي الأشياء لنقدر نعبر عنها بدي يكون في عنا أمانة.
الأمانة كيف ترجم لنا إياها الواحد، كل واحد منا يفهم مزبوط شو مطلوب منه. أمين على القرار اللي أخذته، أمين على إذا الواحد مجوز يكون أمين على أولاده وعلى عيلته. كيف الأمانة هلأ بتحس أنت اليوم نحن عايشين بأمان وعايشين كمان محافظين على أمانتنا تجاه مسؤوليتنا كلها؟
لنقدر نعيش بأمان وسلام لازم يكون عندنا أمانة، لازم يكون عندنا أمانة. إذا عم نحكي عن العيال، إذا الرجل والمرأة إذا ما في خيانة بقلب العائلة، تكون العائلة بأمان وبسلام. هيدي الأمانة للنعم اللي قلتها أنا النعم اليوم مالويان لما قال نعم وقت اللي رسم سويما كاهنا، لما قال نعم بس ما قال نعم بس للمناصب أو للمطرن اللي رح ياخدها بالمستقبل، قال نعم للصعوبات اللي رح يحملها. كمان نحن بظروف حياتنا لما قول نعم بالزواج، بدي يكون أمين للإنسان اللي راح يكون شريك لألي، بدي يكون أمين لهالولاد، كبرهم بطريقة المزبوطة على أسس وتعاليم سيدنا يسوع المسيح. الأمانة بكل الحياة، بالشغل، بالعمل، بقلب الأسرة. فمالويان هو رمز لهيدي الأمانة، بتخيل لنكون فعلا نقدر نعيش بأمان وسلام.
أبونا حكيت شوي على الوزنات، معلش خلنا نقول هلأ في عندك أشخاص كتير بيقولوا إنه ما في عدل، ربنا ما وزع وزنات للكل مثل البعض إلى ما هنالك. لأي مدى اليوم إذا ما بيعرف الشخص، ما بيعرف الوزن اللي ربنا عطينا إياها، لأي مدى بيكون عم يخسر كتير بحياته، كيف بيقدر يعود؟ ولأي مدى إذا كان عارف فيها وما عم يستثمرها كمان بالطريقة الصحيحة بيكون عم يخطئ؟
لك ربنا بيوزع بعدل، أنا ما فيني أقوله عنه غير عادل.
أنا كمان
أكيد بالإنجيل بنقرأ في شخص أخذ 10 وزنات، في شخص أخذ 5، في شخص أخذ وزنة.
صحيح.
فربنا بيعطي كل واحد على حسب قدرته. الشغلة مش بالكمية بل بنوعية الوزنة اللي عم يعطينا إياها. بضل أنا أشتغل واكتشف هيدي الوزنة، لأنه قبل كل شيء الوزنة أو النعمة اللي عم تنعطى هي لخيري. أكيد ربنا ما عم يعطيني هالوزنات ليرجع ياخد هو بعدين، عم يعطيني هلا تكون هي لخيري أنا،
وخليها لخير الآخرين.
أكيد
كمان
لخير الآخرين كمان. لقادر اكتشف هيدي الوزنة، نحن بنوم نعترف أنه النعمة بتجي من ربنا. طيب أنا لقادر اكتشف هيدي النعمة اللي ربنا عطيني، بدي يكون قريب من ربنا، ما فيني يكون بعيد عنه. قل له ليه ما عطاني، ليه هيدا عطاني النعمة أنه هو ذكي أنا لا، ليش هيدا عطاني نعمة فلان شغلة أنا لا. أنا بدي يكون عند قريب منه لقدر اكتشف هيدي الوزنة وآخذها.
أبونا كلمة أخيرة بالنهاية، رسالة اللي بتريد أنك تقولها لكل مسيحي عموما ولكل أرمني خصوصا مع تقديس الشهيد مالويان بيظل كل شيء عم نعيشه. لو بدك تكررها بس معلش بهيك بتزبط أكتر براسنا.
قديس مالويان هو مش بس للأرمن الكاثوليك، هو قديس لكل العالم. قديس لبناني صحيح، هو من مدينة ماردين بس هو قديس لبناني، عاش بلبنان وخدم بقلب لبنان. رسالة الأخيرة اللي بنوجهها اليوم، كلياتنا مدعوين للقداسة، كلياتنا مدعوين للقداسة. وطرق القداسة مختلفة. يمكن مش مطلوب منا مثل القديسين الأوائل نبذل دم ونستشهد ونموت، بس مطلوب منا الشهادة، نشهد لربنا يسوع المسيح من خلال أعمالنا، من خلال أمانتنا لتعاليمه، من خلال الأمانة لبعضنا البعض بالقلب العيلة. فاليوم قديس مالويان رجع وفرح أنه بعد طريق القداسة مفتوح، وبعده لبنان عم يعطي قديسين.
صحيح، وطبعا الكنيسة مع كل قديس بتثبت لنا أنه الإيمان أقوى من الموت، والمحبة أقوى من العنف، والشجاعة والثبات أقوى من الاضطهاد. صح؟
صح.
بدي أشكرك من قلبي، شكرا لك رئيس الإكليريكية بدير سيدة بزمار الأب جارو كلينجيان، شكرا لحضورك، نقول لكم ألف مبروك، نقول ألف مبروك لألنا كمان، ونطلب شفاعته تكون معنا من هلأ لأبد الأبدين.
مرسي لكم كمان لحضورك. أنا بتشكركم، بتشكر هالإذاعة، وأكيد بنصلي ليكون مثل ما قلتي شفاعة قديس غناطيوس مالويان مع كل المستمعين واللي عم يشوفونا ومعكم.
أهلا وسهلا فيك.
مرسي.
بالقسم الثاني بيساعدنا نقول أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية سيسيليا دومت. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي جنى، أهلا فيك.
غيبة طويلة. طمنينا كل شيء منيح؟
الحمد لله. هلأ بعد الصيفية بنرجع لقواعدنا.
سالمين وسليمات. سيسيليا، اليوم رح نطرح موضوع كتير مسمع الكلمة، يعني ما بعرف ليش حسي بفراغ، ما بعرف ليش حسي بفراغ، يعني بوقت نكون في عنا شغل وعنا مسؤولية بيت وعنا أصدقاء وعنا معارف، بس بدل في شيء معين منحسه، ويمكن مش بس بتعب جسد، بتعب الروح أوقات يعني، وما منقدر نلاقي أو منتهرب نعرف شو سبب هيدا الفراغ. وتقول كلمة فراغ، شو ممكن نحن عم نقصد
لما نحكي عن فراغ هون جنى؟ نحن ما منحكي عن فراغ الوقت. الوقت مثل ما عم بتقولي، أوقات منشتغل ومنركض ومندرس وعنا علاقات ومنعمل كتير قصص. فإذا نحن هون عم نحكي عن الفراغ النفسي، عن الفراغ العاطفي، عن الفراغ يلي جوا اللي غميق ما حدا بيقدر يعرفه إلا نحن.
حتى لو مجوزين بيقولوها، حتى لو بيحبوا بعض بيقولوها، يعني مش إنه كلمة بس عم تكون على الأشخاص يلي ما عندهم يعني حدا يهتم فيهم.
صحيح جنى، وهي الحالة هي حالة مزعجة لصاحبها، وحتى مؤثرة على الناس اللي حواليه، مؤثرة على العلاقات. فإذا هي حالة من غياب الاهتمام بالأشياء، وممكن تمتد تصير غياب الاهتمام بالأشخاص، وتنزل تتوصل لمرحلة غياب الاهتمام بالنفس وبالحياة.
طيب من وين بيجي هذا الشعور؟
هيدي حالة شعورية ممكن تنتج عن ظروف معينة نحن مرئين فيها، ممكن تنتج عن عدم قيمة للقصص، ممكن تنتج عن اكتئاب عم نمرق فيه، مشكلة نفسية، صعوبة علائقية، معاناة مستمرة ما عم تتوقف وما عم بتخف لدرجة تخلينا نفقد، أو أوقات كترة الأشياء يلي منحصل عليها بتصيبنا بهيدا القرف، ما منعود نهتم بشي، بصير عنا هيدا اللي مثل اللي كاز نفسه ومش قادر ولا شيء ياخذ له اهتمام.
كانوا فاقدين المعنى يلي ليه نحن عايشين مثلا.
صحيح، فاقدين معنى مثل ما قلت لك، تدريجيا للاشياء، لبعض الاشياء، بعدين لكل الاشياء، بعدين للعلاقات وللاشخاص، تنوصل الاخطر لحياتنا، نفقد معنى حياتنا ومعنى وجودنا.
يعني الفراغ ما فينا نقول له مثل انه واحد عايش بوحده، يعني معقول يكون محاط بناس وعايش هذا الشعور.
صحيح، معقول نكون محاطين بناس كتير ونكون نحنا حسين بهيدا الفراغ. الفراغ مش كتير مثل الوحدة، معلقين ببعض، بيشبهوا بعض، بيتلاقوا مع بعض، بس طبعا مش نفسها.
تخلينا نحكي على الأسباب بطريقة تفصيلية تنعرف مزبوط ليش منحس بهيدا الشعور.
نحنا أوقات من بعد علاقة عاطفية، من بعد انفصال، ممكن نحس بالفراغ،
منقول لي حسيت حياتي فضيت.
صح،
هيدي الكلمة تعبر إنه فراغ.
صحيح، وحتى لما أولادنا يكبروا ويتركونا ويسافروا، أو لا سمح الله نفقد حدا بالموت، منحس إنه ما بقى فيه ولا شيء، ولا حدا ممكن يعبي مطرح هيدا الشخص، فمنحس بالفراغ يلي ما في شيء رح يعبي. والمشكلة الأكبر جنى إنه نحنا ما منبش وما منعرف نلاقي البديل، أو ما منقدر بمرحلة معينة لحتى نعبي هيدا الشيء. فبصير هالفراغ مثل ما عم نحكي عن غرفة نحن موجودين فيها، فيها بعض الأشخاص، وبصيروا واحد يفل ورا التاني، فبعدين بتصير فارغة ما بقى فيها حدا. نصير نطلع وينهم، نحن جوا نشبه برا، انه وينهم هول الأشخاص يلي كانوا معنا، اللي كانوا بحياتنا، اللي كانوا ببيتنا. وبنسمع كتير اشياء عن هالتجارب، انه راح وفضي البيت، امي ماتت وفضيت الدنيا. سي سيمبوليك، هيدي اشياء رمزية تتفرجينا أهمية الأشخاص يلي راحوا قدهن كانوا مهمين، وأوقات بيعنوا حياتنا هودي الناس.
يعني مثلا وقت بيفقدوا معنى الأمومة، يعتبر أنه ما قدروا بقى، ما عندهم أم مثلا، أو ما قدروا صاروا هن أمهات، هيدا المعنى، فقدين المعنى بيعيشهم هيك حالة؟
جانا هون منروح لكل حالة لوحدها. يعني إذا بدنا نقول فقدين الأم، كمان إذا ماتت أمي حسب كل حدا قديش هالأم كانت معباية. كلنا منحب أمنا، بس قديها الأم كانت فايتة بحياتنا، قديها هي معباية، قديها بتعني لنا. يمكن تكون عايشة بغير بلد، بس نحنا كتير معبيتنا عاطفيا، نحنا ما عم نحكي عن إشياء ملموسة. فإذا هيدا شيء نسبة حسب هيدا الشخص شو بيعني لي، أمي شو بتعني لي. ونفس الشيء بالنسبة للأمومة، إذا أنا ما قدرت أكون أم لسبب من الأسباب، فإذا أنا لم أنجب، يعني قصدي أقول، فإذا إذا أنا ما قدرت أكون أم أداهم من الموضوع. ما نحن منشوف كتير بيقولوا لا لا سمح الله. يعني أنا مثلا لفتني على هيدا الموضوع، كنا بمطرح هيك معجوق اجتماعيا، وشفت مدام مجوزة جديد بس عمرها كمان بالفيفتيز، سألت بطنه منفوخ وهيك، سألتها أنت بريجننت؟ قالت لي لا سمح الله، وهي ما عندها أولاد. فالمدام يلي عم تقول هيك كيف بدها تحس بالفراغ العاطفي لأنه هي ما صارت أم؟ فهذا الشيء نسبة. بينما في ستات ما بيوقفوا 10 سنين و15 و20 سنة يحاولوا تيكونوا عم بينجبوا وعم بيصيروا أمات. فكله نسبة جانا.
طيب بالنسبة للروتين، الحياة الروتينية، لأي مدى كانت معقولة تولد فراغ معي؟
طبعا الحياة الروتينية كتير بتخلق لنا فراغ، بس ما بتخدنا لحالة الفراغ النفسي التام للعاطفي اللي نحن عم نحكي عنه. ليش؟ لأنه نحن إذا كنا عم نحكي عن صحة نفسية سليمة، منقدر نكون عم نعبي هالفراغ بس نبلش نحس فيه. يعني أنا في عندي وقت ما بعمل شيء زمنيا وعمليا، في عندي بعض الظهر ما بعمل شيء، هل أنا مرتاحة إني أقعد لوحدي وما أعمل شيء؟ هل أنا الأريح لي والأحسن لي إني أكون قاعدة متجمعة أنا ورفيقتي أو كذا واحدة من رفقاتي، نشرب قهوة ونأرجل ونتسلى وما بدي شيء تاني؟ فأنا شو حاجاتي؟ إذا هول إشي أنا عم عيش فيهم فأنا راضية. وكتير نربط الرضا النفسي بالفراغ النفسي. طالما أنا راضية
ما في فراغ،
ما في إحساس بالفراغ نهائي. كل ما
راضية
أنا
مقتنعة
صحيح
ما في فراغ.
وجانا كمان أنا هون بحب زيد شيء إذا بتسمحي لي، يعني في ناس عندهم كل شيء، عندهم كل شيء مادة، عندهم كل شيء علائقي، عندهم كل شيء بيخطر ببال حدا موجود، عائلة وولاد ومصاري والسفر ويلي بدك، وعندهم بيشكوا من الفراغ. يعني بسافر مرة 2-3-4 بالشهر،
بصرف
يلي بدي وبعمل ايه. انا مش هاللي بدي ضوي عليه، اللي بدي ضوي عليه انه عدم الشعور بالاكتفاء وبالرضا، لانه بعد في حدا شي محل هونيك على الكوكب عم بيعمل شي انا بعد ما عملته. فانا عيني مش هون، كل اللي معي بعد في هونيك شي ما معي. فانا الضوء تبعي، عيوني على اللي غيري عنده إياه واللي أنا بعد ما حصلت عليه، وما حدا منها بيحصل على كل شيء.
يعني هيدا مش عايشة لحال، يعني كرميل حال، عايشة كرميل الآخر.
هيدا الشعور بعدم الرضا، نحن ما
بنقدر بدل شيء، كل شيء عند الآخر، ما آخر هم شو عنده إلا هي.
إيه، ومنقدر نشوف إنه اللي بيكون عندهم إياه هالأشخاص هو حلم لناس تانية عايشة وراضية، بينما هن وهن بيعانوا لأنه مش قادرة أنبسط، بدي أنبسط، أنا مش قادرة أنبسط. يعني مش مقصودة القصص بتكون هاي أشياء شخصية، هاي أشياء بالطبع، هاي أشياء حسب ما بيتربى الإنسان. فعطول ما عنده الإحساس بالاكتفاء، فإذا فراغ
طيب إذا نحكي كيف بيأثر هذا الفراغ على الشخص نفسه وعلى المحيطين فيه، تنشوف شو بينتج عنه فيما بعد.
بداية هو مش مبسوط وفائد الاهتمام. منحنا إذا بدنا نروح نعمل شيء هواية معينة، أحلى شيء فيها إنه نحنا عنا الباشن، عنا الشغف عليها. إذا بدنا نروح نتلاقى بأصحاب ونقعد ونأكل ونتسلى نحن وياهم، أهم شيء شو؟ ننبسط. نحن رايحين ننبسط، نحن رايحين نتسلى. فهالشخص وقت اللي ما في شيء عم بيعليه نفسيا، ما في شيء عم بيخليه بهالحالة، ده يكون مبسوط. ما في شيء عم بيهزه بقوله ما في شيء بيهزني. إذا شوفي المعاناة، فهو على المستوى الشخصي لا عينيت له هدية، تخدي له هدية ما بيفتحه ما بيطلع فيها، مش لأنه ما بيحبك، لأنه مش قادرة تبسطه الهدية، بيشتري بيت ما بيعني له، بيجيب سيارة ما بتعني له. مش يعني الإشياء المادية هي مهمة، بس نحنا منعيش ونشتغل ومنركض تنحسن مستوى حياتنا. فبيجي ضيوف، بيجوا بيعملوا حفلة، بيحطوا موسيقى، بيشربوا اللي بدو إياه، مش مبسوط.
طب ليه ظهر؟
فائد الشغف، بيحاول يمكن ويمكن كمان خطرة كتير ها يتأقلم بعدم الشعور بشيء ويصير خلص ما هي الدنيا هيك. كتير منسمعون ما هي الدنيا ما بقى إلا طعمة، وهون منخاف
يعني بصير بطل عنده لا هدف ولا أي حافز يحركه،
ما في شيء عم بحركه. ومنخاف كتير هون من الميول الانتحارية، ومنخاف يكون الشخص وصل بهالفقدان للشغف وبقوة الفراغ
للمعنى يعني.
فإذا فقد الرغبة بالحياة، واحتمال يكون عنده ميول انتحارية، واحتمال يكون عنده أذى تننقل لعلاقته مع الآخر. ممكن هيدا شخص يهمل الآخر، يأذي بكلامه الآخر، يكون حدا عم بيحكي فيه هالقد هو برات المطرح، فحتى مش مهتم للإشياء اللي عم بيسمعها. بيفوت بصراعات وبيفوت بمشاكل مع الآخر من مكان هيدا الآخر. وهون عم نحكي يعني الفراغ،
يعني بضل عنده طاقة يقدر يشارع ويقدر يناقش ويقدر يختلف.
جنى اللي بيشارع هو تاني اكستريم من يلي بيسكت وبيتجاهلك انت وقاعدة معه. اتنينهم كتير بيوجعوا يعني. اوقات اللي بيتجاهل بيوجع اكتر، انه مش همه، مش عم بيرد، مش عم بيسمع. ما انا قلت لك هيك هيك هيك، ما سمعتك.
كانت مالك موجود يعني.
ما في اهتمام. ما في هيدا اللي قلنا عنه هالشغف، هيدا كأنه بيقرب الواحد على التاني بمشاعره. فبيكون شخص بارد، بنقول اوقات متلج هيدا الشخص، قاعد ومتلج مش عم نحس شيء، ومش عم نعرف كيف بدنا نحركه، مش عم يتفاعل. فبيغيب التفاعل بالعلاقات، بكل العلاقات، مع الأولاد، مع الزوج أو الزوجة، مع الأهل، مع الرفقة. ومنروح على الشغل كمان، بعلاقات الشغل وبمستوى الإنتاجية ما في حماس. إذا ما في حماس إحنا ما رح نقدر ننتج. إذا ما في اهتمام وفي شيء عم بيجذبنا، رح أمشي عمهلي وأقعد وإنسى حالي وأشرد وانتقل، كأنه هذا الشخص عم بينتقل من مطرح لمطرح. فائد كل شيء.
طيب شو أول علامة بتدل على وجود فراغ عند الشخص؟
نحن جانا عم نحكي عن علامة للي شايفه ولا لإله هو؟ هو كيف بيعرف؟
لا يلي شايفه أول.
أول شيء بيشوف إنه
هو بيكون عم يقول أنا عايش فراغ. هو بيكون عم يقوله. يعني عارف حاله.
مزبوط. منشوف إنه في انسحاب، ما في انخراط، موجود بس ما عم بينخرط معنا، ما عم بيحكي معنا. منشوفه مش عم بيفرح، منشوفه مش عم بيضحك، مش عم بيبتسم. مشاركته إذا كانت أو بتجي باردة أو بتجي عنيفة ومأزية. ليه؟ لأنه he doesn't care، آخر همه. إذا هو مشاعره ما عم تتحرك، مش عم بينتبه لمشاعر الآخر. أو أبصير عنده نقمة على الآخر، عشو هيدي مبسوطة بحالها يعني؟ إنه عشو مبسوطة؟ بيتها أجار وقصت ولادها ما عم تقدر تدفعون بالمدرسة، وبتاكل على الأد، وعشو هي مبسوطة؟ ليه هي بدها تكون مبسوطة وأنا مش مبسوطة؟ أوقات بصير في نقمة على الآخر.
طب كمان ممكن يسيب كل الفئات العمرية؟
إيه طبعا
واكثر فئه عمريه معرضه لها.
جانا هون بنرجع بنروح حسب التجارب بالحياه، يعني المراهق بيمرق فيها لما يكون عنده صراعات كتير قويه مع اهله وببيئته مش عم يفهموا عامل هالكرايسيس، بس كبار العمر كتير عليهم خطر من هيدا الشعور، ونحن مسؤولين كتير لانه هنا عندهم خوف، صار عندهم خوف من بكرة.
إنه قصدك بعد عمر التقاعد بصير في عندهم نوعا ما هيدي الحالة أكتر، صح؟ من ممكن وتعودوا على شيء معين وفقدوه.
مش بس هيك، نصير نشوف إنه فعليا وعمليا الإنسان، يعني نحن بمجتمعنا هيك، أما بغير دول في عندهم الفترة التقاعد، عندهم هالفترة اللي بيحطوا لها أسماء تنس تنبسط وتعود وترتاح وتصير تسافر وتصرف مصرياتها اللي جمعتهم كل عمرها تاخد تعويضة. عندنا نحن مختلفة، فعندنا ببلشوا الأولاد يفلوا، الأولاد عندنا ما بيفلوا بكير كمان، يعني مثل كأنه عم بيجوا يقولوا لنا أنتوا كبرتوا ونحن فاهلين، فأنتوا صرتوا لحالكم. من ميلة من ميلة ببطل الإنسان منتج، بيصل لمحل خلاص بده يتقاعد. ليه الفئات من الناس يلي بيضلوا هنا عم بيشتغلوا بعدين بدنا ناخد الأدوية، بدنا نروح عند الحكيم، بدنا نشوف صحتنا شو بها، بدنا حدا يساعدنا، بدنا كل هيدا بصير. وغير عن اللاوعي تبعنا يلي مخزن انه نحنا عم نكبر، يلي مخزن انه نحنا عم رايحين كأنه تركين هالدنيا وكلنا منحب نعيش، فهيدا بيعطينا احساس بيوطي مورالنا بيوطي معنوياتنا. وتدريجيا اذا لقينا حالنا لوحدنا ما فينا نعمل انشطة، ما فينا كتير نظهر وقاعدين وعم نفكر ومش عم نشوف الا الاستسلام عنا، ممكن كتير وهي أعلى نسبة تخلق عمرية، مرحلة عمرية إذا بدي.
طيب كيف نقدر نفرق بين الفراغ وبين إنه الواحد عايش الوحدة إذا بدك؟
الوحدة منعيشها منكون وحدنا
وخياراتنا يمكن
هي خيارنا، وهي نحن بننعزل منزيح، بس أوقات كمان منعيش الوحدة ونحن محاطين بناس كتير. الفراغ نحن عايشين مع الناس، نحن عم نظهر بالاشياء يمكن بس مش عم نحسها، يعني عنا اياها ملموسه بس نفسيا مش مرتاحين فيها. بالوحده بننعزل منزيح منبعد منصير ننسحب شوي شوي، فبالفراغ شو ما عطيتيني انا ما في شيء عم بيعبيني. بيقولوا ناس كتير بتشكي بيقولوا عندي فراغ من جوا مش عم بيتعبى، شو ما روح أعمل مش عم بيتعبى. وبصيروا الناس يشبهوا ويدلوا على حالهم إنه عندي فراغ، في شي جوا فاضي، بلكي أنا بحاجة للزواج بيتزوجوا وما بيروحوا الفراغ، بلكي أنا بحاجة للغرام بينغرموا وما بيروحوا الفراغ.
طيب بالنسبة كمان لشو ممكن ينتج عنه الفراغ، هل منعتبر اللامبالاة هي أكتر شيء ممكن ينتج عنه كتعامل طبعاً مع الآخرين؟
طبعا هاي من جملة الأشياء جنة اللي بتنتج عن الفراغ. إذا أنا حالي مش مهتم فيه، إذا حالي مش عنيلة، إذا الحياة كلها بيوصلوا لهالمرحلة اللي عندهم الفراغ العاطفي والنفسي، إذا كل الحياة مش عنيتلي ومنسمعها كتير بقول كل الدنيا مش فرقيني معي مش عنيتلي، ف رح يعني لي الاهتمام بغيري، ما أنا بمحل موجوعة، ما أنا بمحل فقد الشغف فقد الاهتمام فقد كل شيء، أكيد رح أوصل لمرحلة عدم الاهتمام بالآخر، ما أنا مش عم بهتم بحالي كيف بدي أقدر اهتم بغيري. أوقات بيمثلوا الأشخاص اللي عندهم هالفراغ العاطفي وبصير يلعبوا الدور إنه وبيقولوا
بيقدر يمثلوا يضحك
وبيقولوا إنه أنا عم بعمل حالي مبسوط كرمال عائلتي، أنا عم بعمل حالي لأنه مثلا إذا عم يحكي عن مرته، مرتي ما عملت شيء ما قصرت بشيء، فأنا بعمل حالي مبسوط وبروح بالسهر وبعمل حالي إنه أنا مبسط بالعيد اللي عملوا لي، بس ما في شيء عم بيعني لي. فأكيد
ما في شيء عم يعني لي، هذا بيضل نسمعه كمان، ما في شيء عيني لي
صحيح. فهي خطرة كتير،
بس مش ضروري كل لا مبالي يكون من نتيجة فراغ.
طبعا لا، إذا مش مهتم للشخص، يعني في ناس للشخص أو للشيء اللي عم نحكي عنه مش هام الموضوع. يعني حدا كان بعلاقة، مرة كانت بعلاقة بخاطبة، وهذا الخطيب بطل مناسبة وعنده شافت عنده كتير نواقص مش مناسبة للارتباط، تركته. يمكن يضل يركض ويجرب ويزبط، وهي بتصير لا مبالية لأنه
ما عارف ما منه النتيجة،
خلص ما عنده بقى، بطل هو مركز الاهتمام لإله، فأكيد بدها تصير لا مبالية. وأوقات اللا مبالاة ضرورية جنا، لما يكون الآخر عم بينوعد، ولما يكون الآخر عم بفكر قصص وعم بيحلم بقصص، ونحن كمان إذا اهتمينا كتير كتير بحدا وهو مش عنيله، ليش بدنا نهتم فيه؟ ولأي متى بدنا نضلنا نهتم فيه؟ ما هي غلطة كمان.
أي بتعرفي بس إنه حرام إذا كان عن جد مش عارف حاله، يعني مش دائما ممكن يكون يعرف حاله إنه هو مثلا عايش ما عنده معنى بحياته. ده بسألك سؤال مهم، هل أنت عم تحكي تخيلت إنه بسمع وقت كلمات إنه عن جد فراغ كتير، مثل ما قلتي بيكون عندهم كل شيء، لأي مدى هون بيكونوا الإيمان عندهم ما بي، يعني مثلا ما بيمارسوا مثلا إيمانهم بطريقة معينة بعاد عن ربهم، لأي مدى هذا بشكل لهم فراغ معين؟
أكيد بشكل فراغ وبشكل إحساس بالذنب ضمني عطول بعدم الراحة. والإيمان واللجوء للإيمان ولا هاللا محدود لهالقدير والجبار، منكب همنا عليه، منكب وجعنا عليه، فنحن منرتاح. أكيد هيدا الشيء بيخفف الفراغ وممكن هو يعالج الفراغ.
بس ما بيكون معقول يكون كمان سبب الرئيسي لهالفراغ؟
طبعا البعد عن الإيمان والبعد عن أنه يكون في ملجأ، مين ما كان الملجأ والدين وربنا ويسوع والقديسين كمان ملجأ وكمان قوة منسند عليها ومنتكل عليها. ده منقول مش ما الله بيريد، الاتكال على الله
إذا ربنا راد،
إذا ربنا راد وعاء الله. فلما نكون عم نحكي هذا الشيء، هذا الشيء سيمبوليك، هذا رمزي بدل على أنه نحن عنا ملجأ، نحن مرتاحين، وهيدا بيخفف الفراغ العاطفي. وإذا ما كان عنا إياه أكيد بيزيد هالفراغ اللي عم تحكي عنه.
طيب إذا بدنا نحكي شوي عن تأثير الفراغ يلي صار نتيجة فراغه لا مبالي على الزوجة أو على الولاد، كيف يقدر يتعامل معهم؟ بأي طريقة بيقدر يأثر عليهم؟ كيف ينعكس هيدي هاللامبالاة على تصرفاته معهم؟ ونعمل كمان مقارنة مع بالعكس شخص كتير بيهتم، يعني عنده اهتمام مفرط مبالغ فيه كمان إن كان بشريكته أو إن كان بولاده. صحتين.
مرسي جانا. نحن هون منقول زايد خيم ناقص. رح نبلش بأول ما حالة قلتي عليها، يلي هو ما عنده الاهتمام أو مش قادر يعطي الاهتمام شو ما كان سببه. بالنتيجة العلاقات عم تتأثر، مش قادر يهتم بزوجته. ما نحن بالحالات الطبيعية المتوازنة العادية الشريك عطول بحاجة لتجديد، عطول بحاجة لأنه يكون في إشياء رمزية عم بتصير تحسسه أنه هو مهم، أنه هو محبوب. ما نحن ليش منكون بعلاقة ومنكون مزوجين ومعنا هيدا الشريك ومكتفين بهيدا الشريك؟ لأنه بيعبينا، لأنه بيشبعنا وجوده، لأنه بحبه. أنا لا بحبه، ما هو بحبني كمان، ما نحن بحاجة. وهي من الحاجات الأساسية أنه نحب وننحب، ما بيكفي نحن نحب. فهيدا الشريك يلي مش عم بفرجيني حب وأنا عم بصبر، ما نحن منقول بالسراء والضراء ومنطول بالنا ومرق بمرحلة، بس كل ما زادت هالمرحلة كل ما صار في فتور، كل ما بردت العلاقة. قد ما يكون البارتنر الشريك مش رح يكون ملاك، يعني بالآخر في دينامية بالحياة الزوجية. وهون كمان الشخص اللي عنده هيدا الفراغ مش قادر لا يعطي ولا ياخد، ولا عاطفة ولا علاقة جنسية ولا كلمة حلوة، بصير تدريجياً كأنه مش موجود، وهو موجود مثل التقل يعني. فأكيد تدريجيا رح يزيد الفراغ، رح ينقل من عنده لقلب العلاقة. نحن لما نقول علاقة كوبل منقول ثلاث عناصر، منقول الزوج والزوجة والعلاقة. فالعلاقة هون صابة نفس المرض، إذا فينا نسميه مرض، يلي هو عند الشخص يلي
عنده فراغ دي.
عنده هالفراغ. فإذا صار عندنا اثنين قبل واحد، صار هو عنده فراغ والعلاقة فارغة، تدريجيا شوي شوي مننتقل كمان لشيء اسمه انفصال عاطفي أو طلاق عاطفي. يمكن يكون فعلي، يوصلوا لطلاق فعلي، بس إذا عم نحكي بالمينيموم انفصلوا شخصين، بعضهم عايشين سوا، بعضهم معتبرين إنه هن بعلاقة بس هن مش بعلاقة. شو صار بالشريك؟ مش راضي، مش مبسوط،
أكيد
تأثر بهالفراغ، وشوي شوي صار ينقل عليه الفراغ.
لا مبالاة بتجرح كمان شخص تاني بطريقة تصرفاته.
صحيح. فإذا هون معقول نفوت بخيانة زوجية، معقول نفوت بعنف زوجي، معقول يكون عن جد منقول انفصال بالفراش الزوجي. خلص كل واحد بيروح بيزهق، المتروك اللي هو عم بيعيش عم بيتلقى الفراغ، خلص بيزهق وبيروح هو بيعيش بأوضة تانية، أو بصير يلاقي حيالله فرصة تيفل تيهرب من هالإحساس. عطوني حيالله حدا يعطيني قيمة، لأنه هيدا الشريك مش عم يعطيني قيمة. من دون ما نقوله، أوقات منقوله بس أوقات ما منقوله. الأولاد نفس الشيء، ما الأولاد بدون الأم وبدون البي، وهي علاقات عائلية. وإذا منشوف، إذا منحكي إنه العائلة هي دائرة متشابكة، أنا بحب ضل شوف هالصورة عن العائلة إنه كلهم مسكين إيدين بعض وعاملين هالدائرة. إذا انكسرت الدائرة بين الزوج والزوجة، يعني بين البي والأم، هالشخص هو ذاته اللي عنده الفراغ العاطفي وعكسه على الشريك إذا كان زوج أو زوجة، ما كمان الفراغ اللي عنده عم بينعكس على الأولاد، على علاقته. بيقعد ما بيحكي، أو بيفوت بينام، أو بيصرخ، أو بيعصب، أو بيعملوا له كل شيء، بيصيروا حاسين إنه بالعجز، إنه نحن عم نعمل له كل شيء بس هو مش عم ينبسط، مش عم يرضى. وإذا كانوا كبار هالولاد بصيروا يراقبوا وبصيروا يشوفوا إنه هل أمي أو بي مريضين، هل هن بحاجة لمتابعة، هل هن بحاجة لدواء، إنه
هل بدهم يطلقوا؟ هذا أهم سؤال يمكن يطرحوا حالهم، بيخافوا منه.
صحيح، هل بدهم يطلقوا؟ بس أنا عم نحكي إذا هن حطوا الضوء والفوكس تبعهم على الشخص اللامبالي يلي هو عنده هالفراغ اللي عم بيعاني منه ومش قادرين يفهموا، مش هين يقدروا يفهموا. فهون بيخلق عندهم 100 سؤال، بيخلق عندهم ذنب انه هل نحن السبب؟ هل نحن قادرين نعمل شيء وما عملناه؟ طب معقول يكونوا من المشاكل المادية اللي مارق فيها كرمالنا وصل لهالحالة؟ بينعكس على
طب هيك حالي كيف تتعامل الشريكة أو هلأ النساء أكتر يصابوا بالفراغ الداخلي العاطفي إذا بدك أكتر من الرجال نسبة؟
صحيح.
مع أنه أنت عم تحكي حسيت الرجال أكتر ليه؟
لأنا أقول الشريك مش
لا
الشريك.
لا أنا حسب كلماتك مش أنه
ما هي لأنه المرأة متطلبة أكتر عاطفيا، لأنه المرأة عاطفية، ما نحن عم نحكي عن فراغ نفسي.
بس المرأة بعرف أنه مثلا كلمة واحدة بتقدر تغيرها، بينما الرجل لا، صعب أنه الواحد يقدر تغير. مشان هيك بحس أنه الرجال أكتر عندهم.
إيه بس المرأة بتعطي أكتر. إيه يمكن احتمال، ما فينا نعمم، بس برجع بقول لك كل حالة بحالتها. بس المرأة بتعطي كتير، قد ما تكون هلأ بهالأيام صارت عم تعطي أقل، بعدها عم تعطي كتير، لأنه هي مالتي تاسكر، لأنه المرأة قادرة تعمل 10 شغلات، بينما الرجال بدماغه بطبيعته قادر يعمل شغلة وحدة. فبطبيعة الحال عم بعطي كتير، يعني عندي انتظار أني أخد، مش ضروري أخد كتير بس بدي أخد. وبيجوا تعبانين من الشغل وعذاب
التقدير الحياة. يعني
هو هيك، ما هو التقدير من أهم الأنواع
صح.
العواطف يلي بتخلينا نرضى، نرضى يعني ما نحس باللامبالاة. كلمة نحن بنقول إنه الورد ما بتشبه
نظرة، إذا ما بقى الرجال يحكي نظرة.
إيه نظرة عزيز. والرجال بيمشي، ليش عم بقول أنا الستات، مش بناء أبدا على ستاتيستيك، على نفسيا. ما الرجال بطبيعة دماغه بحط بروجي بيمشي عليه، يعني بده يتجوز بيعمل كل جهده، بيعمل كل اللي لازم عليه تيتجوز. بس يتجوز منشوفه نقل، بصير يغير طريقة تعامله مع مرته، بتصير
يعني حس فراغ.
لا خلص البروجي، نقل على الولد ونقل. بينما المرأة بدها تضل بنفس، بدها تمشي كل شيء مع بعضه، بدها اياه يضل عاطفي، بدها اياه يضل يهتم، بدها اياه. وبيعمل جهد الرجال باوقات كتير، بس التوقعات العاطفيه عند المراه أعلى ورجال عملي منطقي. يلا منخلص هاي مننقول لها مننقول لها صار هيك ما صار هيك يلا مش مشكلة. طبعا مش عم نقول الرجال مش عاطفي وما فينا نحمم، بس بالإجمال يعني المرأة تصاب أكتر بخيبات الأمل.
طب كيف لازم تتعامل معه؟
بالموضوعية، يعني أول شيء بدها تشوف إذا هذا الشخص فعلا مصاب بفراغ عاطفي، معناته هذا الشخص بحاجة لمساعدة،
في علاج نفسي لأنه
طبعا
مرافقة نفسية،
هاي هي ما في إلا هيك. وإذا عم نقول إنه واصل لمرحلة مكتئب ما رح يخبي مبين يعني، وإذا عنده الفراغ العاطفي وفقدان الشغف والاهتمام رح يبين بمطارح معينة، ورح يعبر إنه روحوا أنتوا أنا ما قلي جلدي خلاص، روحوا أنتوا تعشوا، طب روحوا أنتوا سهروا وروحوا انبسطوا عملوا بتكوني، بس تركوني ما بدي، بس أنا ليه بكون تخدوني، ما أنا عم روحوا أنا مش مبسوط فروحوا فله. هون أكيد وقت نشوف الشريك هيك حسب طبيعة شخصيته وقد بيتقبل وقد إحنا منتحاور، أكيد بدنا نعرض عليه ونشوف شو الأسباب. يمكن الأسباب أزمة مادية عن جد، يمكن الأسباب علاقة جانبية فايت فيها الشخص، يمكن الأسباب حالة مرضية عند حدا
كبرت
وفقدت الأشياء الباقية أهمية، يعني يمكن يكون شيء مرحلة. فمنساعد منركز منحكي، ما بيقبل مندله حدا ع وسيلة ع معالج نفسي يقدر يساعده ويطلعه من هيدا الشيء.
هو بردون الفراغ مش بيكون حالي دايما، بيكون حالي حسب الظرف اللي هو فيه،
يمكن يكون
بس تستمر يعني في صار اضطراب معين.
ايه يمكن يكون حالي دايما، يمكن اذا عم نحكي عن الاكتئاب جانا انه بدنا بسيكياتر يعطي دواء هالشخص يقدر يقوم. لما نحكي عن افكار انتحارية هيدا ضو كتير قوي انه خلص ضروري، لانه بس يكون في افكار انتحارية ما بنعرف باي لحظة هيدا الشخص بيكون قرر انه ينهي حياته.
طيب بالنسبة للاهتمام قلتي انت انه الزيت خي الناقص، لأي مدى الاهتمام المفرط كمان بيأثر سلبا على العلاقة؟
اكيد المبالغة بالاشياء، يعني وقت الانسان خلينا ناخد اكزامبل، بنرجع نروح للاشياء العاطفية بالعلاقات. اذا انا جعانة انا بدي اتغدى طالع عبالي ملوخية، بحب كتير الملوخية، طب حطي لي ملوخية ومغربية وتبولة ورز عدجاج وما بعرف جمعي لي كل هالاكلات اليوم وبكرة وبعده، ما بحب الملوخية ما بقى جوع، اتركوني بدي حس انه انا بحاجة ما تخنقوني. وبالعلاقات هيك بصير، والناس يلي ببالغوا بالاهتمام بخلوا الإنسان يهرب. ما كمان نحن كتير درجة منقول سويلو إلتو فوي فويلو إلتو سوي، فالتلزيق كترة إنه المنيح، ونحن أوقات منحكي موضوعيا ومنطقيا جانا إنه طب إذا هالقد منيح معك وهالقد بحبك وعندك نعمة، ومين الأشخاص يلي بيكون ما عندهم هالشي بصيروا شايفينه شي كتير حلو وكتير كبير ويرد بصير معهم هن. فإذا عم يعطيك كل هو وين المشكلة، بتقول إنه كزت نفسي زهقت ما عم حسله بقى، نرجع لزيد خي ناقص.
يعني اثنينهم سوا بالنهاية في حال كان مبالغ فيهم اثنينهم بيقضوا على العلاقة الزوجية.
توازن.
يعني هل في برأيك نسبة معينة محدودة أو كبيرة عندها توازن بحياتها؟ إنه مهم هيدي الكلمة اللي قلتيها اختمت فيها، يعني توازن دي مهمة، هل فعلا قادرين نحن نعمل توازن بحياتنا؟
جانا هاي ثقافة، نحن بمجتمعنا عم نمشي صوبة شوي شوي، هاي ثقافة بالتوازن، الثقافة أصلا بالوعي، يعني كانوا الناس يتجوزوا مش عارفين حالهم لمن رايحين، يفوتوا يجيبوا أولاده وما بيعرفوا حالهم لمن رايحين.
كل على البركة، كل شيء على البركة.
على البركة، بس هذا خلق مشاكل كتير عند الناس، ليش؟ لأنه هن مش واعيين، مش عم يستحقوها للأمور. فهلأ وقت اللي نحنا موضوعيا عم نفوت بالعلاقات، وقت اللي نحنا عم نقرر وعم نقشع وفيها التوعية يلي بتفرجينا إنه مش كله عسل، في مشاكل وفي مطبات، فهيدا بخلينا نسعى ونتحدى كل يوم. وهلأ الناس اللي عم بيسمعونا يلي هن بعلاقات، كل يوم بدنا ناخد القرار مع الشريك ومع الشريكة، كل يوم بدنا نقرر عن جديد بالرغم من كل التحديات، نحنا بدنا نضلنا محافظين، وبس نحافظ وبس نعمل هالمجهود وننتبه بساعتها بنحمي علاقاتنا.
في قول بيقول الفراغ بيقتل أنبل ما في الإنسان،
صحيح النفس
يعني لأي مدى قديش مهم أنه الواحد ونقول هيدي الكلمة على عدد الساعات يمكن تسمعي هيدي الكلمة.
أوقات بيكون هلا آخر جملة ما رح يأخذ بقى من وقتك جنى. أوقات نحن بنقول الفراغ بنعبر عن الفراغ بنكون عم نصرخ تعالوا ساعدونا.
يعني هذه الكلمة دي اللي واحد لازم توقف عندها لما صحيح. بيسمع الشخص تاني عم يرجع يقولها. صحيح. الشغف لأي مدى إذا الواحد لقى شغف يعني بمعنى معنى لحياته لأي مدى بيخلي هذا المعنى بيريحه من هذه الحالة؟
عكسه تماما
يعني بيقدر يريحه
تماما. ما هو فقدان الشغف الفراغ هو فقدان الشغف. فلما نحن وجدنا الشغف لحي الله شيء وهذا اللي بنسعاله دايما نحن فعم تنحل.
يعني مش ضعف الفراغ إنما هو علامة يعني إنه في شيء ناقص بالإنسان.
صحيح.
هذا النقص بيقدر يعبيه بطريقة معينة تشبهه وتريحه.
بيقدر يعبيه بكتير طرق. بيعبيه بناس بحب باهتمام بحاله بتقبله لنفسه بأنشطة في كتير وسائل.
عن جد لازم الواحد ينتبه للمعنى إنه بس بالمعنى تخلي حياتنا يصير إلى
معنى.
صحيح. على أسف برنامجنا شفتني أنا بوصلك بس على هيدي النقطة. شكرا لك المعالجة النفسية سيسيليا دومت. شكرا لكل المستمعين. شكرا للزميل العزيز والغالي مارك البيتار. طبعا بودعكم هلأ وبلتقي فيكم إذا ربنا راد أربعة تجي حوالي الساعة 3 ودايما ضمن فكرة ورا فكرة وعبر لبنان الحر.